أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا حول مستحبات غسل الجنابة. ذكرنا فيما مضى ما يكره في غسل الجنابة وما يحرم على المجنب. اليوم نتحدث عن ما يستحب في غسل الجنابة. هناك مجموعة من المستحبات ذكرها العلماء والفقهاء، منها أولا الاستبراء بالبول قبل الغسل، قبل أن يغتسل الإنسان غسل الجنابة يستحب له أن يتبول. المستحب الثاني هو غسل اليدين، غسل اليدين إما من المرفقين من هنا أو إلى نصف الذراع أو غسل الكفين ثلاث مرات، أيضا هذا من المستحبات قبل أن يبدأ الإنسان بالغسل. المستحب الثالث المضمضة ثلاثا والاستنشاق كذلك، أن يتمضمض الإنسان ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات، هذا أيضا من المستحبات التي ذكرها الفقهاء. أيضا من المستحبات أن يغتسل الإنسان بصاع من الماء، بصاع من الماء. الصاع كم مقدار حجمه؟ الصاع قدره الفقهاء أو أهل الاختصاص بثلاثة كيلو جرام تقريبا، ثلاثة كيلو جرام. إذن يستحب للإنسان أن يغتسل بثلاثة كيلو جرام من الماء، وواحد يخلص الخزان وبعد الشعر إنه اغتسل لما اغتسل. يعني في ناس أحيانا يصير عندهم حالة من الوسوسة، يكفي الإنسان المستحب أن يكون بمقدار صاع لو ثلاثة كيلو. وعلى رأي السيد الحكيم حفظه الله أن الصاع يساوي ثلاثة كيلو وأربعمية وثمانين جرام، ثلاثة كيلو وأربعمية وثمانين تقريبا ثلاثة كيلو ونصف
جرام من الماء.
ورد في بعض الروايات، هذا طبعا إذا كان الإنسان لوحده بيغتسل، لكن لو بيغتسل هو وزوجته، أن يكون بالصاع بمقدار صاع وربع من الماء، صاع وربع من الماء.
هذا المستحب طبعا لو واحد زاده ما في مشكلة، المستحب أن يكون بهذا المقدار. أيضا من المستحبات التي ذكرها الفقهاء غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاث مرات. الإنسان إذا بيغتسل غسل ترتيبي يقسم الجسم إلى ثلاثة أقسام، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، أن يغسل كل عضو من هذه الأعضاء الثلاثة ثلاثا، يعني ثلاث مرات يغسل الرأس والرقبة ثلاث مرات، هذا مستحب. يغسل ثم يغسل الجانب الأيمن ثلاث مرات ثم يغسل الجانب الأيسر ثلاث مرات. من المستحبات أيضا مستحبات غسل الجنابة إمرار اليد حين الغسل، يعني الإنسان وهو يغتسل أن يمرر الماء بيده هكذا مثلا، يمرر الماء بيده، لكن لو لم يفعل ذلك ما في إشكال، لأن هذا مو واجب. الواجب هو وصول الماء إلى الجسم كاملا. أنت لو أخذت الآن مثلا الدش حطيت على راسك ورقبتك ثم على الجانب الأيمن ثم الأيسر بدون ما تمرر بإيدك، الغسل صحيح ما في إشكال، لكن يستحب لقيادة الاستظهار يستحب أن يمرر الإنسان بيديه الماء، خصوصا طبعا هذا في الغسل الترتيبي، الارتماس الإنسان يلتمس مرة واحدة وخلاص، إنما هذا إمرار اليد في الغسل الترتيبي. أيضا من المستحبات تخليل الحاجب غير المانع من وصول الماء إلى البشرة. شنو يعني الحاجب غير المانع؟ الحاجب أحيانا الإنسان مثلا الخاتم، الخاتم هذا حاجب لكنه غير مانع من وصول الماء، خصوصا إذا فيه يعني ما هو ضيق جدا، بحيث أن الواحد لو اغتسل الماء يدخل يوصل للبشرة، لكن يستحب أن يخلله، يعني يحرك الخاتم حتى يتأكد للتظهر من وصول الماء إلى البشرة. وهكذا كل حاجب غير مانع يستحب أن الإنسان يحركه يخلل شيئا حتى يتظهر من وصول الماء إلى البشرة. أما لو كان الحاجب مانعا هذا لابد من إزالته. حاجب المانع يعني مثلا واحد عليه مثلا صبغ حاجب، أو مثلا أحسد أي شيء، إلى سمك أي شيء له سمك بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا حاجب يجب إزالته. أما لو كان مجرد لون مثل الحنة مثلا أو الحبر، هذا لون هذا مو حاجب، يعني لا يحجب وصول الماء إلى البشرة، هذا لا يجب إزالته. فإذا كان الشيء مجرد لون هذا ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ليس حاجبا وبالتالي في إشكال. أما لو كان الحاجب مانعا وجب إزالته. أيضا من المستحبات التي ذكرها العلماء في غسل الجنابة الموالاة. الموالاة في الوضوء واجب، يجب في الوضوء الموالاة، أما في الغسل فلا تجب الموالاة. الموالاة يعني ماذا؟ يعني أن لا يكون هناك فصل بحيث يجف العضو السابق قبل غسل اللاحق. في الغسل ما في إشكال أن الواحد مثلا غسل رأسه ورقبته وبعدين قاعد نص ساعة يكلم جوال، وبعد ذلك راح غسل الجانب الأيمن وقعد لساعة وبعدين غسل، ما في إشكال. لكن يستحب الموالاة، يعني أن يغسل وراء بعض، أن لا يكون هناك فاصل يفصل بين أعضاء الغسل في أثناء الاغتسال. أيضا من المستحبات أن يكون الغسل غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. إحنا قلنا فيما مضى أنه في الغسل لا يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ممكن يكون من الأسفل إلى الأعلى، ممكن يكون من اليمين إلى اليسار، ممكن يكون من أي جهة إلى جهة أخرى، لكن يستحب أن يكون في الغسل من الأعلى إلى الأسفل. بخلاف الوضوء، الوضوء يجب أن يكون غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل. أما بالنسبة إلى الغسل فلا يجب بل يستحب. أيضا من المستحبات التسمية، أن يقول الإنسان بسم الله، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أيضا من المستحبات. ومن المستحبات أيضا التي ذكرها العلماء هو الدعاء بالمأثور، أن يدعو الإنسان بالدعاء المأثور. هناك أكثر من دعاء يستحب للإنسان أن يختار أحد هذه الأدعية في أثناء الاشتغال بالمأثور، مثل أن يقول مثلا اللهم طهر قلبي واجعلني مثلا، اللهم طهر قلبي واجعلني من المتطهرين من التوابين ومن المتطهرين. هناك أدعية أخرى، المهم أن يدعو الإنسان أثناء الغسل أثناء الاغتسال أن يدعو بالمأثور، هذه من المستحبات. هناك بعض المسائل نذكرها، أهم هذه المسائل المرتبطة بغسل الجنابة. من هذه المسائل، المسألة الأولى أن الاستبراء ليس شرطا في صحة الطهر. يعني لو واحد أجنب ثم اغتسل فورا قبل أن يتبول،
قلنا الاستبراء من غسل الجنابة هو بالتبول،
قبل ما يتبول راح على طول اغتسل، غسل صحيح. ولكن هناك فائدة وثمرة. ما هي هذه الفائدة وما هي هذه الثمرة؟ الفائدة أن الإنسان إذا استبرى بالتبول، قلنا هذا مستحب، إذا ما استبرى ثم اغتسل ثم رأى رطوبة مشتبهة، خرجت منه رطوبة مشتبهة، إن لم يستبرئ بالتبول يكون لها حكم المني. حكم المني ظاهرا. ليش قلنا ظاهرا؟ لأنه ممكن يكون مو مني، ممكن يكون احتمال يكون مني احتمال ما يكون مني، لكنه لأنه لم يستبرئ فنحكم ظاهرا بأنها مني ويجب عليه الغسل، يجب عليه أن يغتسل من جديد. أما لو استبرأ، هذه الثمرة، لو استبرأ ثم رأى رطوبة خارجية، رطوبة مشتبهة، خرجت منه رطوبة مشتبهة، هنا يحكم عليها بالطهر. إلا لو علم، صار عند علم قطعي أن هذا بول أو ما، هذا موضوع ثاني. بس إذا ما يعلم يحكم عليه بالطهارة. أما لو كانت رطوبة مشتبهة بين المني والبول فيحكم إذا استبرأ، إذا استبرأ بالتبول قبل الغسل ثم خرج منه رطوبة لا يعلم هل هي مني أم بولون، يحكم عليها بأنها بولون. أما لو شك أنها هل هي مني أم بول أم مذي وقد استبرأ فلا شيء عليه. إذن الاستبراء له فائدة، صحيح أنه مستحب، وصحيح أنه ليس شرطا في صحة الغسل، لكن له ترتب عليه أحكام شرعية، ترتب عليه له فائدة وثمرة علمية. طيب، الاستبراء من المني يعني من الجنابة يكون بشنه؟ بالتبول. والاستبراء من التبول يكون شنو؟ بالخرطات الست. طيب، إذا إنسان استبرأ خرجت منه رطوبة، إذا استبرأ من التبول قلنا إنه شنو؟ نحكم عليه بأنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. طيب، إذا أيضا واحد ما استبرأ، استبرى مثلا بالتبول لكنه لم يستبرى بالخرطات، لم يستبرى بالخرطات الست ثم رأى رطوبة مشتبهة، يحكم عليه بأنه هنا أحسن. طيب، أما بالنسبة للمرأة، المرأة إذا خرجت منها رطوبة مشتبهة هل نفس الحكم أو لا؟ هنا قال العلماء أن المرأة إذا خرجت منها رطوبة مشتبهة وإن لم تستبرئ فلا حكم لها، فلا حكم لها، يعني بمعنى عدم الناقضية وعدم النجاسة، ما نحكم عليه أن هذا الشيء الخارج منها نجس إلا إذا علمت بأنه بول أو مني. إذا علمت أنه مني، طبعا إذا المني منها وليس من زوجها، إذا منها هنا تغتسل، ثم لو كان من زوجها فهذا أيضا لا يجب الغسل عليها، وإنما تطهر ما لاقاه الماء لأنه نجس، المني يعني لأنه نجس. أما إذا علمت أنه بول فهنا شنو؟ فهنا عليها الوضوء فقط. إما لو كانت تعلم إما أنه إما أنه مني أو بول، فهنا الاحتياط، الاحتياط للجمع بين الغسل والوضوء. هذا أيضا بالنسبة للرجل في حالة أن الإنسان لم يستبرئ لا بالبول ولم يستبرئ بالخرطات، فالأحوط أن يجمع بين الغسل وبين الوضوء. لكن في بعض الفقهاء قالوا في هذه المسألة، قالوا إنه إذا سبق منه الحدث الأصغر فيكفي الوضوء. هذا رأي السيد الخوي، السيد الشيرازي، والسيد السستاني قال وإن لم يحدث بالأصغر، وإن لم يحدث بالأصغر يكفيه الوضوء، على تفصيل في المسألة. طيب، إذا الإنسان صلى ثم شك في رطوبة مشتبهة، ثم رأى رطوبة مشتبهة ثم شك في أنه استبرأ أم لا، إنسان صلى بعد الصلاة رأى رطوبة مشتبهة ثم شك أنه استبرأ أو لم يستبرأ، هنا شنو الحكم؟ أحسنت، يبني على أنه لم يستبرأ. طيب، إذا إنسان صلى وبعد الصلاة شك أنه اغتسل غسل الجنابة أو لم يغتسل، شنو الحكم في هذه الحالة؟ شنو حكم صلاته؟ هنا قال الفقهاء صلاته صحيحة، صلاته صحيحة التي صلاها، ولكنه يغتسل للصلوات القادمة. طيب، إذا الإنسان ذهب إلى الاغتسال في مكان فيه بفلوس، يعني في محلات بعض الدول واحد يروح يغتسل مكان، خصوصا في الشتاء يكون واحد مثلا بيته ما عنده ماء ساخن ويبقى يروح يغتسل في مكان مال سباحة، حمام سباحة، وحاط من نيته أن لا يدفع أجرة الحمام، أو حاط في نيته أنه يدفع من مال حرام، مال حرام، مال المال مثلا مال بيع الخمور أو مال مخدرات، أو مال المال نفسه مال مسروق أو غير مثلا غير مخمس مخصوص، يعني فيه نسبة المال تعلق به الخمس ولم يدفع خمسه، ففي هذه الحالة غسله يكون باطلا على رأي بعض الفقهاء، أو على الأقل طبعا إذا مقصوب أو مسروق هذا باطل عند جميع الفقهاء، يكون باطلا عند جميع الفقهاء. أما لو كان يريد أن يدفعه أقساط وما قال لصاحب الحمام يبغى يدفع المبلغ بس يبغى يدفع أقساط، فهنا على رأي بعض الفقهاء أنه الغسل باطل، وعلى رأي بعض الفقهاء الآخرين غسله فيه إشكال. طيب، إذا الإنسان أو قبل إذا الإنسان إذا الماء الغسل هذا أساسا ماء غسل الجنابة أو ماء بالنسبة للمرأة ماء غسل الحيض، وقيمة تسخينه يعني في أيام الشتاء البارد قيمة تسخينه، هل هذا على الزوج أو على الزوجة؟ يعني هل هذا من النفقة التي يجب على الزوج أن يعطي زوجته المال، يقول له والله روح يقضي هذا المبلغ حتى تغسلي، واجب على الزوج يدفع قيمة الماء مال الجنابة، لو واجب على الزوجة. طيب، إذا الزوجة قالت والله إذا قلنا واجب على الزوجة، الزوجة ما عندها مال، هل يجب على الزوج أو لا؟ على كل حال هذا فيه خلاف بين الفقهاء. على رأي السيد الخوئي أن ماء غسل الجنابة والحيض وبعض الأغسال الواجبة تجب على الزوجة نفسها، يعني مو واجب على الزوج، لكن أكثر الفقهاء المعاصرين مثل السيد السستاني والسيد الشيرازي وأغلب تقريبا الفقهاء قالوا أنما غسل الجنابة وبقية الأغسال هي على الزوج، لأن هذا من النفقة.
من النفقة، من النفقة فيجب أن يدفعها الزوج.
طبعا الحين بالنسبة لمجتمعنا احنا كل البيوت فيها ماء وبتوفر الحمد لله، بس في بعض المجتمعات لحد الآن يضطر الواحد يروح مثلا لمكان سباحة، مكان الحمام حتى يغسل. طبعا يغتسل بمال مقابل مبلغ من المال. فهنا إن قلنا على الزوج يدفع، يجب على الزوج أن يدفع لزوجته قيمة الغسل. وإن قلنا تجب على الزوجة، الزوجة هي عليها نفسها تدبر حالها وتروح تغتسل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.